بصلاتي أدنو من ربي
وأنور في الدنيا قلبي
وأكبر بسم الله
وأتلذذ بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أبو داود في سننه بسند حسنه الألباني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين بالحراسة، أمر رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار. فلما خرج رجلان اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فأتى رجل من المشركين فرأى الأنصاري يصلي فأخذ سهما فرماه به فوضعه فيه، يعني استقر السهم في جسده، فنزعه المصلي الأنصاري ورماه، ثم أكمل صلاته، فرماه بسهم ثان فاستقر فيه فنزعه وألقاه ثم أكمل حتى رماه بثلاثة أسهم، لكن بعد السهم الثالث ما استطاع الأنصاري أن يستحمل، فركع وسجد. ثم انتبه صاحبه المهاجري، فلما رأى المشرك أنهم أحسوا به وعرفوا مكانه هرب، ورأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء فقال: سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ يعني كنت أخبرتني من السهم الأول. تدرون ماذا قال الأنصاري الذي كان يصلي؟ قال: كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. نعم، كان يصلي يتلذذ بالقراءة والصلاة فلم يرد أن يقطع تلك اللذة. سبحان الله، هل يوجد شيء كهذا في الدنيا؟ هل هناك إحساس يصل إلى هذه الدرجة؟ بل أكثر، انتظر حتى نرحل معا إلى أحلى عبادة في العالم. أحلى عبادة في العالم هي الصلاة، التي إذا سلمت وانتهيت منها تحس براحة وأنك فعلا قد ارتويت. ابن الجوزي يقول عن صلاتهم، يقول: إنا في روضة طعامنا فيها الخشوع شرابنا فيها الدموع. أصلا إذا كنت ترى جسم الخاشع على كوكب الأرض فروحه في الحقيقة تجول وتسبح في مكان آخر، أتدري أين تذهب روحه؟ روحه تحوم حول العرش، عرش الرحمن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يقول قائل: لكن هذه اللذة يعني عند السابقين من السلف وفي العصور المتقدمة وليست في هذه الأيام. سبحان الله، من قال هذا؟ ذاق هذه اللذة أناس مثلك ومن عمرك ومن قبل فترة بسيطة أيضا. أقمنا دورة بنفس عنوان هذا البرنامج: كيف تتلذذ بالصلاة. بلغ عدد الحضور أكثر من 25,000 من الرجال والنساء. لماذا؟ لأن الناس محتاجة بشدة إلى هذا الأمر، يريدون أن يتلذذوا بالصلاة، يريد الواحد أن يرتاح. وبعد أن عرضنا أسرار الصلاة وكيفية الوصول إلى تلك اللذة، بدأ صلاتهم تتغير عما كانت عليه في الماضي. ولست أنا الذي غيرها، ولكن الله هو الذي غيرها. لما عرف هؤلاء طريق الخشوع تغيرت صلاتهم. فضل الله وحده، أجرينا استبيان، كانت نسبة الذين تغير صلاتهم أكثر من 90% من الحضور، الحمد لله، بحسب دراسة موثقة. فمن قال لك أن اللذة هذه فقط للسابقين؟ من المشاركات التي وصلتنا في الاستبيان، هذه إحدى المشاركات تقول: أنا متحسرة على كل صلاة صليتها في السابق. أحد المشاركين في الاستبيان يقول: بعد المحاضرة صليت أحلى صلاة عشاء في حياتي. إخواني، أنا لما رأيت الناس من حولي كيف يتغيرون إذا اكتشفوا هذه الأسرار، أحببت أن تذوقوا الذي ذاقوه فقط، لا أكثر لا أقل. أريدك أن تذوق لذة الصلاة كما ذاقها هؤلاء. هذا الشيء العجيب الغريب، متى تأتي هذه اللذة؟ ومن أين تأتي؟ كيف تسلب؟ ومتى تذهب؟ وإذا أتت فلماذا لا تستمر؟ وكيف أجعلها تستمر؟ إنها سر من الأسرار كما يسميها ابن القيم. ولكي تكون من الذين هم في صلاتهم خاشعون لا بد أن تكون لديك مفاتيح الصلاة، وللصلاة أسرار ومفاتيح كثيرة، منها مفتاح سحري غير صلاة الآلاف. هذا المفتاح من مفاتيح الصلاة غير صلاة الآلاف. إحدى الأخوات التي استعملت هذا المفتاح تقول: المفتاح السحري فعل بي الأعاجيب. عندي داخل هذا الظرف المفتاح السحري للخشوع، جربه الكثيرون فكان مفعوله عليهم كالسحر، سحر حلال كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. نعم، إن للخشوع بابا مفتاحه موجود هنا في الداخل، وسأفتحه في حلقة من الحلقات عندما يحين وقته. يعني أنا لا أقول أنها في آخر حلقات، لا لا، بل قريبا إن شاء الله في الحلقات القريبة القادمة. أخي الكريم، هذا ليس برنامجا ثقافيا فحسب، هذا برنامج تدريبي يدربك على بلوغ لذة الصلاة وحلاوتها. وهل تظن أني أنا الآن أبالغ؟ والله الذي يسمعني الآن وقد جرب يعرف أني لا أبالغ، يعرف ما الذي أقصده. ومن لم يجرب فلينتظر حتى يتذوق الذي ذاقه هؤلاء. معقولة ما جربت الصلاة؟ ما جربت لذتها إلى الآن؟ ما ذقت حلاوتها؟ والله مسكين الذي لم يذق حلاوة الخشوع ولذة الصلاة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا الآن بين أيديكم فاتح ذراعي، أدعوكم إلى صلاة لذيذة تشفي الصدور وتطرد الهموم وتزيل الغموم، تريحك. هذه الصلاة تريحك. أنا أعلم والله أنه لربما لديك بعض الضغوط النفسية أو الهموم العائلية، لعل مشاكل العمل هي سبب، أو بعض الديون. أنا أعرف شعورك، والله أعرف شعورك أنك تحتاج إلى أن تريح قلبك وتسعد فؤادك. والله ثم والله لن تجد أحدا يعطيك الراحة إلا الذي يملك الراحة. من هو الذي يملكها؟ الذي يملكها هو الله. وقد أخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها في الصلاة، فكان يقول لمؤذنه: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. هل تحبون أن نبدأ؟ طيب، هناك شيء يجب أن تغيره في صلاتك، مفهوم. كثير من الناس يظن أن الخشوع في الصلاة هو فقط ألا تسرح، أن تكون حاضر القلب، أن تكون فقط غير شارد الذهن. يجب أن نغير هذه الفكرة. يجب أن تعلم أن حضور القلب، ويعني عدم سرحان، هذا فقط أول خط، هذه أول معاني من معاني أسرار الصلاة ولذتها، أول هذه المشاعر. وإلا هناك بعد ذلك أعماق وأعماق. أتريدون أن نأخذ عمقا من هذه الأعماق؟ تابعونا بعد الفاصل.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، اتفقنا قبل الفاصل على ألا تكون غايتنا هي فقط عدم السرحان في الصلاة، بل يجب أن نغوص فيما هو أعمق وما هو أفضل وأكثر لذة وما أحلى لذة الصلاة. لهذا يجب أن تعلم أن حضور القلب هو فقط أول هذه المعاني وأول هذه المشاعر، وإلا فهناك بعد أعمق من حضور القلب فقط. أول شعور مشاعر الصلاة هو حضور القلب، يعني ألا تسرح، هذا أول شيء المطلوب منك، ألا تسرح. بعضهم يقول يعني حضور القلب ليس سهلا وأنا سأحاول أن أحضر قلبي. يا أخي لا يحتاج أن تحاول، لا يحتاج. كثير من الناس يجاهدوا على هذا الشعور، وأنا لا أدري لماذا يجاهدون عليه. المفروض أنه لا يحتاج منك أن تجاهد عليه. لماذا؟ لأنه وببساطة لذة حضور القلب مع الله في الصلاة أعذب بكثير بكثير من لذة السرحان. حضور القلب أعذب وألذ من السرحان. ما الفرق بين صلاة من هو يعيش حالة من أحوال أهل الجنة في الخشوع واللذة والراحة،
وبين صلاة غير الخاشع، كلهم يفعلون نفس الحركات وكلهم يأخذون نفس الوقت، ما الفرق؟ الفرق هو حضور القلب. إذن أحضر قلبك يا أخي، 10 دقائق فقط أحضر قلبك فيها، لا تفكر بالدنيا 10 دقائق، ثم إذا سلمت من الصلاة فكر بالدنيا إلى الصبح. أما يستطيع الواحد منا أن يمسك نفسه 10 دقائق؟ أخي الكريم، نحن نصلي في اليوم 5 صلوات، لو فرضنا أن الصلاة الواحدة مدتها 5 دقائق، لا أنا بزيد 10 دقائق، يعني كم صلاة في اليوم؟ 5، والوقت 50 دقيقة، أقل من ساعة، أقل من ساعة لله وأكثر من 23 ساعة لك. فكر فيها بالدنيا باللي تريده فيما أباحه الله، فقط أقل من ساعة لله، لا حتى هذه 10 دقائق الواحدة نحولها إلى الدنيا صحيح. قد تقولي طيب أنا أحضرت قلبي، ماذا أيضا؟ أقول لك هناك عمق آخر، لن نقف، هناك عمق آخر زيادة على حضور القلب، أكثر خشوعا وأكثر لذة، ما هو؟ هو الفهم. بعض الناس حاضر القلب، حاضر القلب، لكنه لا يفهم ماذا يحدث، وما يفهم ما الذي يفعله، ولا يفهم الكلام الذي يقال. دعونا نزور منافسا هو من أشهر منافسيكم في الصلاة، ما رأيكم؟ تفضلوا معي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نحن الآن في المسجد، واسمحوا لي أن أقدم لكم الذي ينافسكم في الصلاة. في الحقيقة إنه هذا العمود، وأنت أختي الكريمة الذي ينافسك في الصلاة هو عمود المنزل، كل عمود في المنزل أو المسجد فهو ينافسكم في الصلاة. إذا كنت تقف في الصلاة 10 دقائق فإنه يقف في المسجد 24 ساعة. فإن قلت لي أنا أسجد في الصلاة، أقول لك ومن قال أنك الوحيد الذي يسجد؟ حتى هذا يسجد، قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هو يسجد ولكنك لا تشعر به. فإن قلت أنا أسبح في الركوع وفي السجود، حتى هو يسبح، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تحس به، هو يسبح. فإن قلت على الأقل أنا أقرأ القرآن، أقول لك ومن قال لك أنك أنت الوحيد الذي يقرأ القرآن؟ هناك غيرك من يقرأ القرآن. ما رأيكم؟ الأشياء التي تفعلها في الصلاة لست وحدك الذي يفعلها. لو سألت العمود ماذا قرأ الإمام لقال لك لا أدري. البغبغاء لو سألته ماذا قرأ لقال لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نحن نسألك الآن، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما يدل على الرحمة، ما الفرق؟ قولك التحيات لله والصلوات والطيبات ما معناها؟ التسبيح ما معنى التسبيح؟ قد يقول قال تعظيم، أنا أريد أن أعرف سبحان ما معناها. كثير من الناس يظن أن الحمد هو نفسه الشكر، خطأ، يختلف. ما معنى تبارك اسمك وتعالى جدك؟ المشكلة أننا نردد أمورا لا نعرفها ثم نتساءل لماذا لا نخشع. ليس فقط أكبر أهدافك هو ألا تسرح، هذا أول عمق، الأمر الآخر هو أن تفهم، وإلا لا فرق بيننا وبين طيور تتكلم وربما أعمدة أخرى تعبد الله أيضا. سنكشف عن أسرار هذه الكلمات ومعانيها، فإذا انكشفت عليك وعرفت أبعادها سيتغير شعورك أصلا بعد هذا البرنامج، ستتغير صلاتك ولا شك بإذن واحد أحد. أخي الكريم، مسألة قبل أن أودعك، لا تقل لا أستطيع، لا تقل. إذا كنت أنت تريد أن تصلي فيستحيل أن الله عز وجل يطلب منك أن تخشع وأنت لا تستطيع أن تخشع. من قال أنك لا تستطيع؟ قل لا أريد. نعم، لا تقل لا أستطيع، تستطيع. الدليل أشياء كثيرة تستطيع فيها. ألا ترى الطالب إذا دخل في الاختبار ويعرف الإجابة وبقي 10 دقائق على تسليم الورقة والأسئلة فاضية بيضاء ليس فيها إجابة، أتراه يخرج من الاختبار فيسألونه لماذا لم تحل؟ يقول والله سرحت. مستحيل أعرف الإجابة وأسرح، ما يسرح. لماذا؟ لأنه يستطيع كما أنك أنت تستطيع. نفسك وذهنك وعقلك من الذي يملكه؟ أنت الذي تملكه وليس غيرك. كثير من الناس يشاهد الأفلام والمسلسلات ثم بعد انتهائه هل يوجد واحد منهم فقط ما فهم القصة لأنه سرحان؟ مستحيل. أخي الكريم، أنا أدعوك إلى أن تجتهد وأبشر، فإن الله أكرم ما تصور وأعظم ما تتخيل، يعطيك تلك اللذة إذا رآك فعلا تريد تلك اللذة واستعنت به يعطيك إياها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل كريم أكرم ما تصور وأكرم ما تخيل. أخي الكريم، بعد دخولك في هذه الأبعاد ستصل إلى مرحلة تتمنى ألا تنتهي الصلاة وتتمنى أن تبقى فيها أكثر، وسوف تشاهد ذلك فعلا، ولكن المسألة تحتاج منك إلى عزم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبو نواس واسمه الحسن بن هانئ، تعرفونه، كان في أول حياته ماجنا خمارا يكثر من كلام الفحش وينشد أبياتا، يعني أنزه أسماعكم عنها، لكن سبحان منقلب القلوب والأبصار، لقد اهتز فؤاد أبي نواس بالتوبة. استغرب الناس وقالوا أبو نواس مع كبائره يتوب، وكأنهم استبعدوا أن يغفر الله له، استبعدوا أن الله يرحمه. فقال أبياتا وكأنه يرد عليهم، بيات عجيبة وجدوها تحت فراشه الذي مات عليه في رقعة. تدرون ماذا قال؟ قال كلاما ليته كان قد سخر حياته من بدايتها في مثل هذا الشعر. اسمعوا ماذا يقول. يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يقول إذا كان ما يرجوك إلا فقط أهل الإحسان فأين يذهب أهل المعصية، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. نحن لا نزال نغوص في بحار الخشوع في الصلاة وحلاوة الصلاة ومتعتها، وهذه الحلاوة تدعونا أن نبحث عن عمق جديد للذة. بعد أن بدأنا بحضور القلب أي ألا تكون سرحانا، ثم زدنا عليها الفهم، أن تفهم في الصلاة ماذا يقال، أن بعض الناس حاضر القلب لكنه لا يفهم ماذا يقول، لا بل حاضر القلب وتفهم معنى الكلمات. اليوم سندخل بالشعور الثالث وهو أعمق من المشاعر السابقة، وفيه عبادة زائدة وطعم ألذ، وهذا الشعور لا بد أن تدخله في صلاتك. فإن كثيرا من الناس يصلي وليست لديه أي مشاعر. نعم، يعني ربما يكون حاضر القلب ويفهم المراد من ما يسمع ويفعل، ولكنه لا يحس بشيء أثناء الصلاة، مع أنه لو قابل صديقه العزيز عليه لا أحس بمشاعر الفرح، ولو ودعه لا أحس بالفراق وشيء من الحزن، ولو ابتعد عنه ربما يشتاق إليه. كل هذه المشاعر تتوالد عندما يقابل صديقه أو حبيبه. أما لو قابل الله في الصلاة فإنه لا يحس بشيء، يصلي يتحرك لكن لا يحس بشيء، صلاته باردة لا مشاعر فيها ولا شيء، فقط حركات وكلمات. لذلك هو بعد الصلاة لا يحس أن شيء اختلف في حياته. لا، هذا لابد أن يتغير. سندخل بالعمق الجديد الآن، ستضيف أنت الآن إلى صلاتك هذا البعد الجديد. ما هو؟ إنه شعور ثالث، شعور رجاء. شعور الرجاء أي أن ترجو رحمة الله، هذا هو الشعور الجديد. وأنت في الصلاة تشعر بهذه المشاعر، أنك ترجو رحمة الله. أتيتك يا ربي وأنا أرجوك، أرجوك أن ترحمني، أرجوك أن تحبني، أرجوك أن تعفو عني، وظنك بالله أنه سيقبلك وسيرضيك، تحس أنه سيقربك عنده وسيرفعك بين عباده. هذا يسمى شعور رجاء. هذا المصلي الذي استحضر الرجاء مرتبته عند الله أعلى من الذي يصلي فقط بحضور القلب والفهم، لأن هذا يزيد هذا الشعور، هذه عبادة قلبية يزيدها، وبالتالي سيحس بلذة أكبر أكبر. ألم أقول لكم أننا سندخل في عمق آخر من أعماق الخشوع؟ طيب كيف أحس بهذا الشعور؟ شعور رجاء هذا كيف أحس به؟ الجواب: تحس به إذا عرفت الله، وكلما عرفت الله أكثر زاد رجاؤك في الصلاة أكثر. أخي الكريم، لن تجد أحدا أرجى لك من الله، والله الله تعالى أرجى لك حتى من أمك التي تخاف عليك وترعاك ليل النهار، ومن شدة قرب رجاء الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحبه، تظن أي شيء تحبه وهو سيكون لك عند حسن ظنك. يعني أي شيء يحبه؟ نعم، أي شيء تحبه. تظن أن الله سيرحمك؟ يرحمك. تظن أن الله سيعتقك من النار؟ يعتقك من النار. تظن أن الله سيدخلك الفردوس الأعلى؟ يدخلك الفردوس الأعلى. لا توجد أي مشكلة، الأمر أبسط مما تتصور. وهذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه، هو الذي قال ذلك عن نفسه، وإلا يعني فأنا ما الذي يدريني عن كل هذا؟ استمع إليه وهو يقول ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه. إذا دخلت بهذا الشعور فستتغير صلاتك حتما، يقول ابن القيم: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيتشفى بعقابه. يعني يقصد ابن القيم أنه سبحانه لا يريد أن يثأر لنفسه منك. ثم يكمل رحمه الله يقول: ولا يزيد ذلك، يعني التشفي، قال: ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولو غفر لأهل الأرض جميعا ما نقص من ملكه مثقال ذرة. كيف وقد سبقت رحمته غضبه، وهو قد كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إله بهذه الصفات كيف يمكنك أن لا ترجو؟ معقولة؟ سنوات ونحن نقابل الله في الصلاة ولا نشعر بهذه المشاعر، مع أن الله تعالى يحب منك أن ترجوه. اسمع ماذا قال. يقول الله: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم. قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء. جرب، جرب أن تظن أنه سيرحمك وسيغفر لك وسيرفعك. جرب أن تحس هذه المشاعر وأنه سيجعلك من أهل الجنة، بل ظنك بربك أنه سيسكنك الفردوس الأعلى، جارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبشر فإن الله سيعطيك، هو الذي أخبرنا بذلك، هذا ليس من عندي. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليست المسألة فقط احتمال، يعني ربما يستجيب لي، لا، بل يقين تام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أصلا إذا فعلت ذلك أعطاك أكثر ما ترجو وتريده منه، ولكن بشرط أن يكون رجاء وليس أماني. شرط. ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ ما الفرق؟ بعد الفاصل إن شاء الله.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
ما الفرق بين الرجاء والأماني؟ اشترطنا لكي تصل رحمة الله إليك أن يكون ذاك رجاء. رجاء أن تدخل في المشاعر السابقة ذكرناها لكن ما عمل. الفرق أن الأماني بلا عمل، يتمنى أن الله يغفر له ويرحمه ويعرض عنه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا أتيته بهذا الشعور فإن الله يحب منك أن تكون بهذا الشعور، يحب منك أن تصف الرجاء إليه، يحب ذلك منك، يفرح بتوبتك أكثر من فرح من كان سيهلك ثم نجا. والله والله إن الرجاء له طعمه في الصلاة. جرب الرجاء، جرب أن تحسن الظن بربك في الصلاة، أحسن الظن به. ألم أقل لك أنه يعطيك أكثر ما تستحق، بل وأكثر ما تتوقع، فقط لأنك ترجوه؟ ما أحلى رجاء. سأعرض عليكم عرضا لأقرب لكم تلك الرحمة
لأن بعض الناس قد لا يتصورها، رحمة واسعة من الله عز وجل. أرجوك تابع معي هذا المشهد. ما هذا؟ أنتم تشاهدون لبوة مفترسة ضارية وغزالة صغيرة، وما هو المتوقع؟ أن تأكلها. هل هي تأكلها الآن؟ لا، إنها تداعبها. ما الذي حدث؟ كل ما في الأمر أن هذه لبوة قد تبنت غزالة صغيرة، وعندما رأوا ذلك كانوا يتوقعون أن اللبوة كانت مع الغزالة تقريبا منذ أسبوعين، واللبوة الذين في المحمية، هذه في محمية في كينيا، اللبوة لم تنجب من قبل، ليس عندها أبناء، وتبنت هذه الغزالة، وعمرها يعني الغزالة من 3 إلى 4 أسابيع. والذي أعجب المصورين هو كيف لهذه الغزالة أن تعيش أسبوعين من غير حليب؟ كانت الغزالة تعتمد على اللبوة للحماية من الأعداء، لكن هذا كان يمنعها من مصدر طعامها. يعني اللبوة الآن ما تستطيع أن تذهب للصيد وتتركها، وأيضا الغزالة محرومة من حليب الأم. ويظهر أن اللبوة قد ارتبطت بالغزالة بشكل رهيب حتى أنها لا تتركها تعيش لوحدها. ولما يعني أن الغزالة كانت تبحث عن أمها باستمرار، هذا يجعل اللبوة تضطر إلى اللحوق بها باستمرار. لاحظوا، اللبوة الآن تريد أن تصيد، تريد أن تصيد هذا القطيع من الغزلان، تتربص بهم، وهذا القطيع يمشي، ويحاول المصورون أن لا يفوتوا ولا لحظة. غريزتها تدعوها للأكل. طيب لماذا لا تأكل الغزالة الصغيرة؟ سبحان الله، رحمة. فالغزالة هربت، ذهبت لتتبع أمها. اللبوة تركت القطيع وذهبت للحاق بهذه الغزالة الصغيرة. ارتبطت العلاقة بين الغزالة الصغيرة وبين اللبوة، حتى ظنت الغزالة أن هذه هي أمها. بعض السواح كانوا لما يمرون تفيض عيونهم، الغزالة أحيانا تبحث عن الحليب في بطن اللبوة، بل بعض الأخصائيين يقولون أن هذا المشهد، مشهد بطن اللبوة، يدل على جوع اللبوة، لا تريد أن تترك ابنتها إن صح التعبير وتذهب للصيد، حتى أنهم يذهبون يشربون الماء مع بعضهم البعض. يقول دكتور مارك ستانلي الخبير في الغزلان، يقول إنه من المستحيل أن تعيش الغزال أكثر من عدة أيام من غير أن ترضع من أمها. فاستنتج أنها الغزالة الصغيرة تذهب إلى أمها ترضع، ثم ترجع إلى أمها الثانية. فجأة مشت الغزالة لوحدها وجلست اللبوة، ثم حدث أمر. ما الذي حدث؟ تغيرت الكاميرا. ماذا تشاهدون؟ أسد. لقد خطف الغزالة الصغيرة من أمها، لم يأكلها بعد، فقط سحبها. الغزالة بين فكي الوحش، ووحش آخر يعطف على هذه الغزالة، تتبع الأسد وتنظر إليه. إلى الآن ما أكل الغزالة الصغيرة، وتحترق على هذا المشهد. وإذا التفت الأسد إلى اللبوة خافت اللبوة، رجعت، والأسد يتمشى بفريسته ولا يدري ما الذي يحدث في هذه اللبوة. اللبوة أصبحت لا تحس بالسيارة اللي عليها التصوير، قلبها مفطور على ابنتها. ثم أخذ الأسد يهيئ الغزالة للذبح، وهي انظروا إلى نظراتها، بالله عليكم انظروا إلى التعبيرات، انظروا إلى الوجه كيف يعبر. ما هذا؟ الآن بدأ بالأكل وهي تشاهده، لا تستطيع حولا ولا قوة، ولا دفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا شيء. ثم أخذها. يقال أن هذه اللبوة ربت بعد هذه الغزالة 5 غزالات، ولكن هذا كان أطول تربية وأطول تبني، وإلا الباقين جميعا كانوا من 3 أيام بالكثير. يعني تتبع آثارها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. سبحان من أودع الرحمة في قلبها، سبحان من جعل هذه الحياة تتقلب قوانينها من افتراس إلى تبني. إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. لاحظ، 100 رحمة فيها، يعني الواحدة هذه فيها الواحدة من 100 يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة قال: يرحم بها عباده يوم القيامة. أخرجه الشيخان. إذا كانت رحمة الله قد وسعت هذه البهائم، وسعت كل شيء، تخيل رحمة واحدة جزء منها الذي رأيتموه قبل قليل، و99 يوم القيامة، ووسعت رحمته كل شيء، فكيف لا تسعك أنت؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت من هو شر منك، قتل 99 نفسا، ثم كمل 100 بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله، وأنت ما قتلت أحدا، ما قتلت أحدا، فكيف لا يرحمك الله؟ فإن قلت لي: كيف أحصل على رحمة الله؟ الجواب سهل: أطلبها منه وهو يعطيك إياها. أليست حلقتنا عن الرجاء؟ قم الآن فصلي وارجو ربك وهو يعطيك إياها، يعطيك رحمته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ادعوه وتمتع بالرجاء في صلاتك. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: ما لك؟ فيقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. صلاتهم تختلف عن صلاتنا، لأن مشاعرهم تختلف عن مشاعرنا، ونحن نريد أن نزيد من عباداتنا القلبية لنتلذذ بالصلاة أكثر. وقد تدرجنا من حضور القلب إلى الفهم، وفي الحلقة الماضية دخلنا في الرجاء، واليوم نريد أن نعادل الرجاء بشعور آخر، وهو إنه شعور الهيبة. والهيبة هي نوع من أنواع الخوف، وهذا الشعور يكون على أنواع. قبل أن ندخل به، تذكروا أننا إلى الآن ما كشفنا المفتاح السحري للخشوع، وسنكشفه قريبا، الذي سوف يغير كثيرا من صلاتك قريبا إن شاء الله في حلقات قادمة. أما اليوم، فما الفرق بين الخوف والخشية والهيبة، مشاعرنا الجديدة؟ لقد فرق بينها ابن القيم رحمة الله عليه تفريقا جميلا، فذكر أن الخوف هو الهروب من المخوف منه، أما الخشية فلا، هي خوف ولكنها مع علم، فإذا زاد علم العبد بربه صار خوفه خشية. ولهذا تلاحظ أن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف. هذا نوع وهذا نوع. أما الهيبة فهي خوف مع علم وتعظيم، أيضا فيها تعظيم. فأنت مثلا تخاف من النار، ولكنك لا تهابها، لأن خوفك سببه يعني خوف الإيذاء وليس التعظيم، فأنت لا تقول النار لها هيبة، لا. أما والدك فأنت تهابه، لأن شعورك اتجاهه عبارة عن خوف مع تعظيم، فتقول: والدي له هيبة. فإن قلت لي: أنت تريدنا في الحلقة الماضية أن نرجو الله، والآن تريد أن نخاف منه، كيف نجمع بينها؟ الجمع بينها سهل، الجمع بين الرجاء والخوف مسألة سهلة، لا يحتاج فيها الأمر إلى تعب. ونحن نجمع بين الخوف والرجاء في المخلوقات، عندما نتعامل مع المخلوقين نجمع بين الخوف والرجاء، فكيف لا نجمع بينهما مع الخالق؟ ألا ترى أن الرجل يكون مدينا لرجل آخر ولكنه طيب، يعني الدائن طيب، فالمدين يقر بأنه مدين ويجب عليه أن يدفع، ولكنه يرجو منه أن يسقط الدين، فهو يطمع فيه لأنه طيب. وألا ترى الطالب يكون عند المدرس الطيب المتسامح
فيقدم في الاختبار تقديما سيئا فيخاف من تقديمه، ولكنه مع نفس الوقت يرجو أن ينجحه المدرس لأن المدرس طيب. نفس الشيء، أنت تعترف بذنبك فتخاف منه وتقر به، ومع ذلك ترجو كرم الكريم، مثل سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظ، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنا مذنب وأنت كريم. وكل شيء إذا خفته فأنت تفر عنه إلا الله تعالى، فالله تعالى إذا خفته فررت إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لاحظ، منك إلا إليك. ومن دعائه أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أرضى منك والسخط منك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يعني أنا أرجوك أنت وأخافك أنت، إذن أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال ابن القيم: ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم. يقول ابن القيم: ولو استقصينا شرحها لخرجنا بكتاب ضخم، ولكن إن دخلت يعني في هذا العلم رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى كلامه رحمه الله. إنها عظمة الله والهيبة هي أعلى مراتب الخوف. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: هيبة الجلال هي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، وربنا سبحانه له هيبة عظيمة لا يعلمها إلا من هزته تلك الهيبة، هيبة لا تقاربها هيبة، والذي يقف بين يديه يشعر بها بوضوح. جبريل بقوته وعظمة خلقه الذي لو بسط جناحا من أجنحته لسد الأفق، سد الأفق يعني الشمس ما ترى، وهو له 600 جناح. ومع هذا انظروا ماذا حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث له أمر عظيم عندما وقف بين يدي الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، يعني ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي. الحلس هو القماش الذي يوضع تحت الدابة، والبالي يعني القديم. وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، هيبة. قال ابن القيم: من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلقه الله، ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وإنهم لا يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: إذا توضأ يقولون يصفر وجهه ويتغير، فيقال: مالك؟ فيقول: تدرون بين يدي من أقوم؟ والخوف من الله يزيد في قلب العبد لسببين اثنين: بسبب علم العبد بربه وعلم العبد بنفسه. أما علمه بربه فلأنه سبحانه عظيم، يعلم أنه عظيم وذو كبرياء وجبروت، لا ينبغي له أن يعصى ولا ينبغي له أن يخالف، ما تخالفه، كل شيء تحت قهره وسلطانه، الكون والمجرات والنجوم والملائكة كل هؤلاء يمشون بنظام دقيق، ما يخالف واحد منهم أمر الله مرة واحدة منذ أن خلقهم الله عز وجل. فمن أنا ومن أنت حتى نخالف أمره أو نخرج عن هذا النظام؟ ولهذا فإن الله تعالى يهز عباده ويقول لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ننتقل إلى ركن آخر من هيبة بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، الذي يزيد هيبة الله في قلبك علمك بربك وعلمك بنفسك. أما علمك بربك فذكرناها ونزيد عليها أن الله يقول لك: ويحذركم الله نفسه، وهذه تكفي. وأما علمك بنفسك فإن الإنسان أدرى بأفعاله وأدرى بما في قلبه. يقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو أدرى باليوم الذي أغلق فيه الباب على نفسه واجتهد في التخفي عن الناس وفعل ما فعل. هو أعلم بالمدة التي استمر فيها بالمعصية، وفي كل مرة يؤخر التوبة يؤخرها، وهي الآن ما تاب. الله عز وجل: لو أهلك العباد لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هيبة. أتريد أن ترى قرية كاملة أبيدت وأهلكت عن بكرة أبيها؟ سأعرض هذا عليك مصورا أمام عينيك، سأعرض عليك قرية تم اكتشافها في إيطاليا تعود إلى العام 74 بعد الميلاد، دمرها بركان عظيم ولكن بشكل غريب فعلا. أرجوك تابع معي. هذه هي المدينة، وهذه المدينة تميزت بإطلالتها على جبل، والجبل هذا بركاني خامد، وهذه المدينة اشتهرت بمعصية الله عز وجل. ماذا كانت معصيتهم؟ أولا هذه أنابيب مياه عندهم، وعندهم تقدم مع أنها 74 ميلادي. اشتهرت بالزنا، في كل مكان حاشاكم توجد بيوت للدعارة، هذه بيوت دعارة. انظروا، هذه غرف تجدها صغيرة ومنتشرة، وهم يمارسون الفاحشة بعلانية ويستنكرون من يتستر. فهذه غرفة من الغرف اللي كانوا يستخدمونها، وانظر غرفة صغيرة ليس فيها إلا فراش بس، وكان عندهم حضارة وعندهم قطعهم النقدية وبيوتهم كما هي. فجر عليهم بركان، هذا البركان نفسه الذي انفجر، هذا هو نفسه، ولكن هذه الصورة أخذت لما انفجر مرة أخرى عام 1944. انفجر مرة أخرى في هذه السنة، وهذا تصويره أبيض وأسود كما تشاهدون. سنة 1944 لما انفجر حصد له 13,000 نسمة، هذه بعض آثاره. يقول الباحثون أنه لما انفجر فدمر تلك القرية 74 ميلادي كان أضعاف هذا الانفجار، أضعاف هذه القوة. الأمر كله طال تقريبا 19 ساعة عندما أهلكت القرية في سنة 74 ميلادي. واحد فقط الذي نجا وكتب مذكراته. يقول الباحثون ظلت المدينة مدفونة 1700 عام، هنا بدأ الانفجار، وغطوا تحت كمية من الرماد. كان في السابق يظنون هؤلاء ماتوا خنقا، وبعد أن أجريت الآثار ظهروا على سطح الأرض. فانظروا كيف هي، هم على نفس أشكالهم وعلى نفس هيئاتهم، أهلكهم الله عز وجل على مثل ما هم عليه. يؤكد أحد الخبراء اسمه باولو بيترون، وعالم براكين اسمه جيو سيبي، أنه مما لا شك فيه أنهم أحيطوا بموجة حارة من الرماد عندما انفجر البركان عليهم، أحيطوا بموجة عامة من الرماد الملتهب تصل تقريبا إلى 500 سيليزية، كلهم على هيئاتهم. كانت المسألة سريعة جدا، حيث غطت 7 أميال إلى الشاطئ تقريبا ب4 دقائق، كل تحجر كما كان، النائم نائم والجالس جالس والمضطجع مضطجع، كلهم تحجروا على حالتهم بشحمهم ولحمهم. وعندما انفجر البركان ارتفع الرماد إلى 9 أميال في السماء، تخيلوا، وخرج الكثير من الحميم. يقول العلماء أن كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان يفوق أكبر قنبلة نووية، هذه خبزة لهم، انظروا ماذا حدث لها. ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر فدفنهم تحت 75 قدم من الرماد. يقول أحد علماء البراكين عن 80 جثة وجدوها ميتة على الشاطئ، يقول هؤلاء 80 جثة لم يظهر عليهم أي نوع من تأهب لحماية أنفسهم من مكروه، أو أي ردة فعل تدل على الهلع ولو بسيطة، فقد ماتوا بسرعة حتى أنه ليس لهم وقت ليتصرفوا فيه ولو تصرفا بسيطا. كل هذا حدث في أقل من جزء من الثانية. بعض الناس قد يقول أن هذا يعني إهلاك في الأمم السابقة ولا يحس بشيء. سأريك خسفا آخر حدث قريبا قبل سنوات قريبة، مصور، أرجوك انتبه معي. هذا حفل ماجن راقص فيه خمور، يهود يفعلون الفواحش، انظروا ماذا يحدث لهم. نعوذ بالله، خسف الله بهم. فلسطين محتلة وبقرب بيت المقدس يقيمون هذا الفجور من خمر ومعازف واختلاط وسكر. فلما عاملهم الله بعدله، وقد كان كثيرا ما يعاملهم بحلمه، حدث لهم ما ترى، خسف شامل، الأرض من عليها، وصلوا إلى الطابق الأرضي بعد كل هذا الفجور. حاول أن نغطي الصور اللي فيها خلاعة، يمكن تشاهدوا الطاولات فيها الخمور. المشهد مرة أخرى، المشهد مرة أخرى. هم يرقصون في وسط الفجور ولا يشعرون بشيء. فجأة أتمنى أن تسمعوا الصراخ، انظروا كيف تغير ومن معازف وله فجأة إلى صراخ وعويل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عجيب وكأنه يصور لك هذه الحادثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات. لاحظ، أعيد الحديث مرة أخرى: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني الغانيات، واستحلت الخمر. انظر الخمر على الطاولة، انظر المعاصي حانة. الأمر ليس بالأمر الحين، والفزع شديد. انظروا كيف يحاولون أن يجمعوا بقية من نجا، وأما الباقين فهم يسمعون صراخهم الآن وهم في الأسفل، حتى أنهم نزلوا إليهم. انظروا الخصم الأسفل، لعلهم لا يسمحون للمشاهد أكثر من ذلك. أخي الكريم، هل غرك حلم الله عليك وستره لك وعدم عقوبته لك؟ انتبه، لا تغترن بذلك، لا تغترن بذلك. إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله، فإن الحياة لا تطيب إلا به، لأنه يوصلك إلى أحلى مكان في الكون، يوصلك إلى السماء، إلى الجنة. ألا تحب أن تدخل الجنة؟ قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إنا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. جرب أن يمتلئ قلبك من هيبة الله وستحس بالفرق في صلاتك. الحلقة القادمة عمق آخر، نلتقي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لن نتوقف عن الازدياد في لذة الصلاة ومتعتها، وفي كل يوم سندخل بعدا جديدا في اللذة. وبما أننا أحضرنا قلوبنا وبدأنا نفهم الصلاة وأضفنا شعوري الرجاء والهيبة، بقي علينا أن نأتي بأفضل هذه المشاعر وأعلاها، القمة. وهذا الشعور يحلي لك الصلاة ويجملها، وتحس معه أن الصلاة أقصر من المعتاد. أنا صليت 10 دقائق؟ أنا صليت ربع ساعة؟ مستحيل. أحد الإخوة الذي بدأ يطبقه يقول: أتمنى ألا تنتهي الصلاة. وإحدى الأخوات التي جربتها تقول: زوجي يستغرب مني عندما أصلي، يقول: ما هذه الصلاة؟ تصلين تراويح من الفريضة؟ شعور تكلم عنه ابن القيم فقال: هو الذي تنافس فيه المتنافسون، وإليه شمر السابقون، فهو غذاء الأرواح وقرة العيون. وهذا الشعور، يقول ابن القيم، متى خلى القلب منه فهو كالجسد الذي لا روح فيه، فهو النور، وهو الشفاء، وهو اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. عرفتموه؟ إنه شعور الحب. قد تقول لي: أي حب؟ قل لك: حب الله. يعني أحب الله؟ طبعا تحب الله، طبعا تحب الله. أحب شيء إلى قلبك هو الله أصلا. بعض الناس يظن أن علاقته مع الله يعني هي تنفيذ أوامر وترك محرمات لأجل ألا أدخل النار فقط. لا، ليس هذا فقط. نعم، مطلوب منك فعل الواجبات وترك المحرمات، بل يجب عليك ذلك، لكن لا تتركها فقط خوفا ورجاء، بل خوفا ورجاء وحبا. حب بينك وبين الله حب. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظ، يحبهم ويحبونه. الذي يقابل حبيبته والتي تقابل حبيبها يشعرون بأن قلوبهم ترفرف، يعني. ونحن عندما نقابل الله عز وجل لا نشعر بشيء. لماذا؟ لله المثل الأعلى، الله أولى من تصرف إليه المحبة. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تحبه وتشتاق إليه شوق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك. يقول ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا أشوق إليهم من لقائه، ولا أقر لعيونهم من رؤيته، ولا أحظى عندهم من قربه. إليك، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالحب مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أحلى حب في الوجود هو حب الله. حب المال له طعم، وحب الأم له طعم آخر، وحب الأولاد له طعمه الخاص، إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أول واحدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول ابن القيم في كتابه الفوائد: وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته شيء، فليس كمحبته محبة. فإن قلت لي كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ، يعني أنا أريد أن أحس بهذا الشعور، كيف أحس بهذا الشعور اللذيذ في الصلاة، كيف أحس به؟ أي شعور؟ شعور الحب؟ هل تريد أن تحس بلذة شعور حب الله؟ طيب اسأل نفسك: لماذا تحب الله أصلا؟ لماذا؟ تريد المساعدة؟ طيب سأساعدك. مع أنك يعني في الحقيقة لا تحتاج للمساعدة، أنت تعرف الجواب، لكن أخي الكريم، ما من أحد تحبه إلا وأنت تحبه لأحد أسباب ثلاثة: إما أن تحبه لجماله، وإما أن تحبه بسبب حسن تعامله معك، وإما أن تحبه بسبب فضل له عليك، إما لأنه جميل، أو لأن تعامله طيب وأخلاقه عالية، أو لأن له فضل عليك، أحد هذه الأسباب الثلاثة. أرأيتم الأسباب الثلاثة هذه؟ الله قد جمعها كلها. نعم، ربنا يحب لفضله علينا ولحسن تعامله معنا، ويحب لجماله. أما جمال الله تعالى فإن ربنا الذي نعبده جميل، بل أجمل شيء في هذا الكون هو الله. قال ابن القيم: وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه فقط، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات. وقال أيضا ابن القيم: ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق. يقول ابن القيم: ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة، يعني من هو أجمل صورة من البشر؟ يوسف. قال: وكلهم على تلك الصورة، كلهم على شكل يوسف، كل الخلق من آدم إلى آخر واحد يموت يوم القيامة كلهم على جمال يوسف. ثم نسبت جمالهم جميعا إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام. أصلا ما تستطيع أن ترى هذا الجمال الآن، فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار. طلب موسى من ربه أن يراه في الدنيا: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني. وراد أن يبين له ذلك، قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما كشف الله حجابه وحجابه النور ما استحمل الجبل رؤية ذلك الجمال، فانهار موسى. لم يرى الله، لكنه رأى جبلا رأى الله فانهار هو أيضا. ماذا لو رأى الله؟ يا الله، ما هذا الجمال، جمال. ولذلك فإنه إذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء تشرق الأرض النور ربها، كما قال تعالى. لقد قال ابن القيم كلمة جعلنا نعمل شهرا لإبراز مشاهد لكم، ما هي هذه المشاهد وما هي هذه الكلمة؟ تابعونا بعد الفاصل.
بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. لقد قال ابن القيم كلمة جعلتنا هذه الكلمة نعكف أكثر من شهر للبحث لكم عن مشاهد تطابق هذه الكلمة. تدرون ماذا قال؟ قال ابن القيم: ويكفي في جماله، يعني في جمال الله عز وجل، أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه ذلك الجمال؟ كل ما ترى من جمال في الظاهر فإن الله هو الذي ألبسه ذلك الجمال. عندي لكم عرض يبين هذا الأمر، أرجوكم تابعوه معي. لاحظوا إخواني هذا الجمال وهذه البقع من العالم، انظروا إلى أين سوف تذهب بنا الكاميرا. إخواني هذا هو أطول شلال في العالم، تنهمر منه المياه، فإذا نزلت فإنها من طول الشلال في الحقيقة لا تنزل على كتلة واحدة، تكون كالرذاذ، فيجتمع الرذاذ اللي في الأسفل مع الجمال اللي في الأعلى على لوحة فنية بديعة. لاحظوا معي الألوان المتناسقة التي اختارها الله عز وجل في قوس قزح والجبل والماء والنباتات الخضر، فخرجت لنا هذه المنظومة المتكاملة روعة. وهذا فقط في مكان واحد من العالم، هذه بقعة واحدة من العالم جملها الله عز وجل الجميل سبحانه سبحانه. ثم إذا نزلنا إلى الأسفل يوجد أيضا جزء من ذلك الجمال. لليل جمال كما أن للنهار جمال، ومن كان يظن أن الأنهار فقط على الأرض فهو مخطئ، هناك أنواع أنهار أخرى ولكنها معلقة في السماء. انظر إلى هذه الأنهار من الغيوم، كل يوم تتدفق، تنتقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، عواميد ولكنها من جبال، يقلب الله من حال إلى حال، قمة البياض إلى قمة الخضرة، ثم بعد ذلك قليل من البياض في هذه الأزهار، فخلط بين الخضرة والبياض. هذه هي أقدم شجرة في العالم، عمرها من عمر الأهرامات. ثم ننتقل إلى نوع آخر من الجمال. لاحظ معي الكائنات الحية كيف اختيرت ألوانها بعناية، فإذا أضفت لها قطرات الماء أخرجت لك لوحة أخرى. حتى الحشرات التي يستقذرها بعض الناس جعل الله لها جمالا خاصا وتتقلب في جمالها. الكائنات الحية كل واحد منها له جماله الخاص، فإذا جمعتها أصبح جمال الكثرة، اجتمع الجمال حتى أخرج لك عصارا من السمك يلتف على حوله. وليس الأمر يقف عند هذا الحد، فإن كان هناك جمال في الكثرة على البحر بداخله فهناك جمال من الكثرة معلق في السماء. ماذا تظنون أن تكون هذه النقاط البيضاء؟ تابع معي. يطعمها ويسقيها ويجملها وتلتف بإخراج لوحة فني. انظر إلى هذا الكم من الكائنات الحية الملتفة على بعضها البعض. سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أجملك، جمال تلو الجمال. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وهو فعلا جميل يحب الجمال، ولهذا لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة كما قال علي بن أبي طالب، وقالوا في وصفه صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ويقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. والله تعالى قد جمع للعلم الله تعالى قد جمع بين الجمال والجلال. الجلال هو التعظيم كما يقول ابن القيم، أما الجمال فمعروف جلال وجمال. فإذا نظرت إلى حكمة الله وانفراده عما سواه ستجد أن الله عز وجل إن أعطى الجلال لأحد سلبه شيئا من الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه شيئا من الجلال. مثلا تجد أميرا أو ملكا عنده جلال وعظمة، ملك ولكن ليس عنده جمال، وتجد من عنده شيء من الجمال لكن ليست عنده عظمة ولا جلال بل فقير. وإن أعطى الله عز وجل أحدا الجلال والجمال سلبه ماذا؟ سلبه دوام الحال حتى وإن اجتمع لا يستمر، بل إما أن يذهب جماله بالشيخوخة وغيرها، وإما أن يذهب ملكه بالموت. الوحيد الذي جمع بين حسن الجلال وحسن الجمال واستدام له ذلك الحال على وجه الكمال هو الله الكبير المتعال. وما استدام الجمال والجلال لأحد إلا لله، وقد أخبر الله عباده بذلك فقال لهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما يبقى إلا وجهه الجميل الجليل. أرأيت هذا الجمال؟ إن الله ينصبه لك إذا صليت، ما هو كلامي. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، التفاتة الوجه أو التفاتة القلب بالسرحان وغيره، ينصب وجهه لك. ونحن لا نعلم الكيفية، كيف لا نعلم؟ نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى له بلا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أخي الكريم، أتدري سوف تقف بين يدي من بعد قليل؟ ستقف بين يدي ذلك الجمال، سوف تقف بين يدي الله، الله الذي هو أجمل شيء في الكون. وأنت تعلم أنك مفطور على حب الجمال في كل شيء، فكيف إذا كنت ستقف بين يدي أجمل شيء؟ هل أحببت الله أكثر الآن؟ اسمحوا لي أن أزيد في محبتكم لله، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. أرجوكم تابعونا.